بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجوه المدخولة التي استدل بها على إثبات امتناع التعليق في العقود، وكان البحث في الوجه الثاني، وتقدم المناقشة الأولى فيه. المناقشة الثانية حاصلها أنه لو تنزلنا وقلنا بانحصار دليل صحة العقد بمثل أوفوا بالعقود، أن المناقشة الأولى ماذا كانت؟ كانت أن الدليل لا ينحصر بأوفوا بالعقود. لو سلمنا أنه ينحصر، مع ذلك فإن أوفوا بالعقود تشمل العقد الذي ورد فيه التعليق، عليكم السلام، وذلك ببيان أن أوفوا بالعقود تدل على لزوم الوفاء بكل عقد على حسب ما يكون عليه، فإن كان على التنجيز فيجب الوفاء به في الحال، وإن كان على التعليق فيجب الوفاء به عند حصول المعلق عليه، عليكم السلام. فالوفاء إذن في كل عقد بحسبه، وليس ذلك إلا لأن مرجع أوفوا بالعقود إلى أوفوا بالعهود، كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن الصادق عليه السلام فسر الآية بأوفوا بالعهود، ومن المعلوم أن معاهدة الإنسان لربه مثلا يمكن أن تكون معلقة على حصول أمر استقبالي، فهكذا الحال في العقود. والمتحصل أن الوفاء في كل شيء بحسبه. وبكلمة أخرى، يحتمل من سببية العقد لمسبب ما أحد احتمالين: الأول أن يقصد من ذلك أن ألفاظ الصيغة سبب لمدلولها. والاحتمال الثاني أن يراد من ذلك أن الصيغة عند الشارع سبب لترتب الأثر المنظور لدى الشارع عليها. ونعني بالأثر كالملكية والزوجية وما شابه ذلك. فإن أريد من السببية المعنى الأول فنسلم أن العقد والصيغة لا يمكن أن يتخلف عن مدلوله. ضرورة أن نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الإيجاد إلى الوجود لا يتخلف المدلول عن معناه المستعمل فيه. ولكن هذه السببية لا تنافي التعليق كما هو الحال في الأوامر. فلو قال المتكلم أكرم زيدا إن أمطرت السماء فإن مدلول الكلام يحصل بمجرد الانتهاء منه وإن كان يوجد تعليق. يعني أنت تفهم المعنى أو لا تفهم؟ يعني لا تفهم المعنى إلا بعد إمطار السماء؟ لا، إن أريد من السببية أن اللفظ سبب للمعنى هذا واضح لا يتخلف عنه ولا يتنافى مع التعليق. وإن أريد المعنى الثاني هذه السببية بالمعنى الثاني يمكن أن نتصورها على نحوين. النحو الأول السببية التامة بأن يكون العقد سببا تاما لتحقق الأثر. النحو الثاني السببية الناقصة بأن يكون العقد جزء سبب لتحقق الأثر. فإن أريد من السببية المعنى الأول فالحق مع المستشكل، فإن السببية التامة تتنافى عفوا فالحق مع المستدل، فإن السببية التامة تتنافى مع التعليق. عم تقول سبب تام يعني بمجرد حصوله يحصل الأثر وهو الملكية، فإذن لا معنى للتعليق. ولكن سببيا ناقص للعقد كثيرة جدا. فكثيرا ما نلاحظ أن الملك يتخلف عن العقد، بل يحصل بعد حصول شيء آخر، كما هو الحال في بيع الصرف والسلم، حيث إن العقد يحصل ولا يحصل الملك متى إلا بعد التقابض في المجلس. فالعقد جزء سبب والتقابض هو الجزء الآخر. فإذا أمكن أن يكون عقد البيع جزء سبب فلا مانع من التعليق حين إذن. واضح الإشكال الثاني أو المناقشة الثانية بعبارة بطريقة أخرى؟ تعال نقرأ هذا حتى ما نتأخر في فهم العبارة. يقول أن في صفحة 171 أن العقد سبب لوقوع مدلوله، فيجب الوفاء به على طبق مدلوله. إن كان مدلوله منجزا فيجب الوفاء به في الحال، وإن كان مدلوله معلقا فيجب الوفاء به عند حصول المعلق عليه. فليس مفاد أوفو بالعقود إلا مفاد أوفو بالعهد، في أن العقد كالعهد. وكذلك ورد قلنا في صحيحة ابن سنان، إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه، في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد. ثم يبين ذلك بطريقة تحقيقية، يقول ما المقصود بوجوب الوفاء بترتيب الأثر على العقد؟ يعني الاحتمال الأول أن يكون مقصود أن نرتب مدلوله، يعني يفهم منه المعنى. الاحتمال الثالث أن نرتب الأثر الشرعي عليه. إن كان الأول فحتى لو علق العقد يترتب عليه مدلول، كما هو الحال في الأمر. لو قلت لك أكرم زيدا إذا أمطرت السماء، فهمت المدلول أو لم تفهم؟ فهمت، وإن كان يوجد فيه تعليق. فهذا صحيح أنه سبب تام، يكون اللفظ سبب تام بعد فرض توفر العلم بالوضع وما شاكل ذلك، لكن لا يتنافى مع التعليق. والحاصل أنه إن أريد بالمسبب هو مدلول العقد ومعناه، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها. وإن أريد ولكن هذا حتما ليس بمراد بأوفو بالعقود، وأيضا لا يتنافى مع التعليق لأن المدلول يحصل. وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية منجزة، بل هو مطلق الملك. فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك غير المعلق، وإن كان معلقا فأثره الملكية معلقة. هذا مع أن تخلف الملك يمكن أن نجعلها مناقشة مستقلة، لكن بحسب شرحي جعلتها جزء من هذه المناقشة، أن الدليل على أن العقد ليس دائما سببا تاما هو أن العقد قد يتخلف عنه الأثر كثيرا، كما في بيع الصرف والسلم. واضح هذا الكلام؟ مطلب واضح. مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا، كما في بيع الصرف، لأنه يحصل الإنشاء والعقد، تنشأ الصيغة
ولكن لا يترتب الأثر إلا بعد القبض. المناقشة الثالثة أنه على تقدير تسليم الوجه الثاني المتقدم من الوجوه المدخولة، فهذا الدليل يكون أخص من المدعى، إذ المدعى هو أن التعليق في البيع مبطل مطلقا، والدليل المتقدم لا يثبت مبطلية التعليق في البيع مطلقا، لأنه قد ركز الدليل المتقدم على مسألة أن التعليق يتنافى مع سببية العقد، ونحن في بعض الأمثلة عندنا تعليق ولا يتنافى مع سببية العقد، كما في مثل قولنا بعتك إن قبلت، فإنه بمجرد حصول الجزء الثاني من العقد، ما هو الجزء الثاني من العقد؟ وهو القبول، يتحقق الأثر، فلا يتنافى التعليق في المثال مع سببية العقد. واضح الإشكال؟ هو المستدل ماذا كان يقول؟ أن أوفوا بالعقود تدل على سببية العقد في الحال، وسببية العقد في الحال تتنافى مع التعليق. طب هذا في مثل بعتك إن قبلت، العقد ما هو؟ العقد إيجابه وقبول، فبمجرد أنت أن تقول قبلت ماذا يحصل؟ يترتب الأثر. فإذا التعليق موجود و لم يتنافى مع سببية العقد التي تقتضي ترتيب الأثر في الحال، يترتب الأثر في الحال. فإذا الدليل أخص من المدعى، المدعى مطلق التعليق باطل، هذا الدليل لا يقول هذا النوع من التعليق ليس باطل. يقول مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت أو إن قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه. المناقشة الرابعة أيضا ترجع إلى أخصية الدليل من المدعى، فإن من جملة أنواع التعليق في البيوع التعليق على أمر مشكوك الحصول في الحال، كما لو ادعى شخص الوكالة عني واشترى لي شيئا وأنا نسيت التوكيل فأقول إن كان لي فقد بعته وهو في الواقع ماذا لي لأني كنت صحيح قد وكلته فالتعليق هنا لا يتنافى مع سببية العقد والفرق بين هذا المثال والمثال في المناقشة السابقة أن التعليق في هذا المثال مشكوك الحصول بخلافه في المثال السابق فإنه معلوم الحصول لا أقل من أحد طرفي المعاملة وهو المشتري في المثال يقول لذا يقول مع فإذا ففي هذا النوع من البيع يقع البيع لكنه يكون مراعا بحصول الملكية كما هو الحال في العقد الفضولي يقول مع أن هذا لا يجري في الشرط المشكوك التحقق المشكوك المتحقق أو خطأ هذا تصور في نسخة أخرى هنا
المشكوك المتحقق في الحال
المشكوك المتحقق في الحال بلي أنا قرأتها وصل فإن العقد حينئذ مراعا لا موقوفا بخلاف المثال السابق المثال السابق في تعليق موقوف على أمر يحصل في الاستقبال بينما هذا لا مراعا أن يكون في الواقع أنا مالك واضح هذا الكلام المناقشة كم خامسة أو الرابعة بل المناقشة الخامسة أيضا يرتبط يشترك مع المناقشتين السابقتين في كون الدليل أخص من المدعى لكن الفرق بين هذه المناقشة وبين السابقتين أن الأخصية في السابقتين كانت بلحاظ ذات عقد البيع بينما هنا بلحاظ سائر العقود تقريبها أنه من الواضح أن القائل بامتناع التعليق في البيع قائل بامتناع التعليق في مطلق العقود فالمدعى لا ينحصر بالبيع. ذكرنا سابقا أن أكثر الفقهاء تعرضوا لامتناع التعليق في الوقف في الوكالة، كثير منهم لم يتعرضوا للبحث في البيع. إذن المدعى عام، إذن واضح الفرق بين هذا والمناقشتين السابقتين. من هنا يتضح أنه ما في بعض الحواشي من التمثيل للمناقشتين السابقتين بمثل الوصية، التفتنا، في غير محله، لأن الوصية ليست بيعا. فينبغي أن نمثل هنا بمثل الوصية، لأن هنا الإشكال أعم من المدعى، باعتبار أنه جعل المدعى هو التعليق في مطلق العقود. ثانية، السابق كان التعليق في مطلق البيع، فمثلنا ببيع الصرف والسلم. والإشكال أن كثيرا من العقود يكون العقد فيها جزء سبب لا سببا تاما، كما هو الحال في الوصية التمليكية بناء على كونها من العقود. فإن ترتب الأثر يكون موقوفا على ماذا؟ على الموت. فالعقد حصل قبل الموت ولم يترتب عليه الأثر، وهكذا الحال في مثل الوقف على البطون. فإن ملكية البطون المتأخرة تتوقف على انعدام البطون المتقدمة، وهكذا الحال في النكاح الفضولي بناء على كون الإجازة ناقلة. عقد حصل وأثره حصل بعد الإجازة النقل، بناء على النقل حتى يتأخر الأثر عن العقد. العقد حصل من الفضول يوم الجمعة، والإجازة حصلت يوم السبت، ومتى حصلت الزوجية؟ يوم السبت، فتأخرت الزوجية عن العقد. أما بناء على الكشف لا، لا يكون هناك تأخر. وهكذا أمثلة متعددة في المقال. يقول: مع أن ما ذكره لا يجري في غير البيع من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى، وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة، حتى تقول لي أنه كل واحد نلتزم بدليله الخاص الذي يدل عليه. يعني ما عندنا دليل، عند دليل واحد، إما الإجماع الذي تبناه المصنف، وإما هذه الوجوه العقلية وما شاكل ذلك. وبهذا تم الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثالث: التمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية التي جعل الشارع سببيتها لترتب الآثار. توضيح ذلك أنه لا شك أن العقود المتعارفة بين الناس قبل الشارع لا تكون مشروعة إلا بإمضائها، والإمضاء عبارة عن جعل مماثل والنتيجة أن سببية كل عقد متعارف تتوقف على إذن الشارع. ولا شك أن القدر المتيقن من إذن الشارع هو العقد المجرد عن التعليق، أما المعلق فمشكوك فيندرج تحت أصالة الفساد الجارية في العقود. واضح الدليل؟ هذا هو الوجه الثالث. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بما حاصله أن المقصود من القدر المتيقن لا يخلو من أحد احتمالين. الاحتمال الأول، القدر المتيقن عند عروض السؤال وقبل البحث. الثاني، القدر المتيقن بعد البحث. فإن أريد الأول فالحق مع المستدل، إنه عندما يطرح سؤال هل يجوز التعليق في العقود قبل أن نبحث نعرف بأن القدر المتيقن ما هو؟ هو العقد المنجس، هذا قبل البحث. ولكن بعد أن نبحث ونرى إطلاق أدلة الإمضاء الشاملة للمنجز والمعلق فلا يبقى المنجز هو القدر المتيقن. يعني الآن مثل هكذا، لو المولى قال أكرم الفقهاء، وواحد سأل أي فقيه أكرم، العادل أو غير العادل، أقول حتما القدر المتيقن هو العادل، لكن بعد أن ألتفت إلى الدليل، إلى الآية أو الرواية وأراها مطلقة فتشمل العادل وغير العادل. فعندنا قدر متيقن بدوي، هذا لا يؤثر، لابد أن يكون أن يبقى هو القدر المتيقن حتى بعد البحث، والأمر ليس كذلك. يقول: ثم الأضعف من الوجه المتقدم وأفعل التفضيل صله بماذا؟ بمن. وأفعل التفضيل صله بمن متى؟ تقديرا أو لفظا إن جردا. وأفعل التفضيل صله أبدا بمن تقديرا ولفظا إن جردا. البيت في الألفية هكذا يقول: وأفعل التفضيل صله أبدا بمن تقديرا أو لفظا إن جرد من الألف واللام. أما إذا لم يجرد من الألف واللام لا يصح أن نصله بمن. هذا التعبير إذن خطأ نحويا. ثم الأضعف التمسك في ذلك، أو نقول ثم أضعف من الوجه المتقدم أن نجرده عن الألف واللام، إلا على بيت شعر ذكره الأعشى لكن وقع المناقشة بين النحاة في توجيهه. مسلم عند النحاة أن أفعل التفضيل إذا جردت من الألف واللام أو من الإضافة يجب أن لا يأتي بعدها، يجوز أن يأتي بعدها من، أما إذا لم تجرد منهما لا يجوز أن تأتي بعدهما من. فإما أن نقول ثم أضعف من الوجه المتقدم، أو نقول ثم الأضعف التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، والمتيقن ليس إلا العقد العاري عن التعليق. طب إذ فيه، ليش هو أضعف؟ أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود بعد التفسير الذي ذكرناه في البحث السابق وأدلة سائر العقود كاف في التوقيف وفي إذن الشارع بعد وجود إطلاق لها والحمد لله. وبالجملة فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع المحقق أو المنقول، يعني ما عندنا دليل غير الإجماع، مشكل والحمد لله رب العالمين.